أهلا بكم في ديجيتال، أسبوعية التكنولوجيا الحديثة والإعلام الجديد والإنترنت، مجلة الجيل الرقمي والمستهلك المتصل من منطقة الدولية. في مجلتنا في فقرة ثقافة الإنترنت تنبه المهندسة هناء الرملي من ظاهرة غير أخلاقية تنتهك حرمة الطفولة من خلال تنمر الآباء على أطفالهم على تطبيق تيك توك. في فقرة سؤال ومستمع، كيف يمكن نقل حساب ورسائل تطبيق سيجنال إلى هاتف آيفون جديد؟ وفي ملف ديجيتال أتابع الحوار عن الصحافة الاستقصائية مع داود إبراهيم، أستاذ محاضر في مجال الصحافة الاستقصائية والإعلام الجديد والموبايل جورناليسم، بالتطرق إلى الممارسات الأخلاقية للصحافة الاستقصائية.
ثقافة الإنترنت.
حذرت المهندسة هناء الرملي الخبيرة الاستشارية والمدربة في حماية الأطفال والأسرة من مخاطر الإنترنت في فقرة سابقة من ثقافة الإنترنت من ظاهرة الخرفنة الرقمية على تطبيق تيك توك، أي استغلال مشاهير تطبيق تيك توك للمتابعين والمعجبين من الأطفال والمراهقين من خلال الهدايا الرقمية التي يقترحها التطبيق. تعود في فقرة ثقافة الإنترنت نتيكيت لتحذر وتنبه من تنمر الآباء على أطفالهم من خلال تطبيق تيك توك، وهي ظاهرة غير أخلاقية تنتهك حرمة الطفولة من أجل كمشة من نقرات الإعجاب. هناء الرملي.
أغلب الآباء يخشون من تعرض أبنائهم للتنمر الإلكتروني، لكن هناك فئة منهم من يمارس هذا التنمر على أبنائهم عبر بعض التطبيقات، أهمها تطبيق تيك توك. إضافة إلى ظاهرة دفع الآباء أطفالهم ليكونوا من مشاهير التيك توك بتصويرهم بدراية منهم ووعي أو دون معرفة البعض منهم لصغر سنهم، تنمر الآباء على أبنائهم له عدة أشكال أذكر منها. هناك آباء يقومون بتصوير فيديوهات وهم يؤدبون أطفالهم وينشرونها لتعليمهم درسا، تصوير تنفيذ العقوبات التي يفرضوها عليهم، مثل وقوفهم مقابل الحائط وأذرعهم ممدودة، عقوبة تحطيم الأجهزة الإلكترونية الخاصة بأطفالهم، أو تحطيم شاشة التلفزيون أثناء ممارسة الأبناء اللعب أونلاين، أو سكب كوب ماء على رأس الطفل، أو رمي قطة أو كلب في وجه الطفل أو على حضنه. قد تكون مثل هذه العقوبات حقيقية وقد تكون وهمية مجرد تمثيل، حيث يكون لديهم قناعات مثلا أن هذا أسلوب تربية صحيح يفضل تعميمه بين الآباء، أو يعتبر البعض أن مثل هذا النوع من الفيديوهات طريفة ومضحكة وانتشارها ومضمون وبالتالي تحقيق شهرة أكثر، وقد يكون هذا السلوك هو مجرد تحدي جديد يطلقونه لكي يتم تعميمه ويصبح ترند. ومنهم من يعتبر أن نشر الفيديو هو الخطوة الثانية لتأديب الطفل كي يمتنع عن أي فعل خاطئ. من أضرار مثل هذه السلوكيات إضافة للضرر الواقع على الأطفال المعاقبين، هناك ضرر تقليد مثل هذه الفيديوهات وانتشارها أكثر، هذا يعني ارتفاع منسوب العنف الأسري. أيضا كون تطبيق تيك توك يشترط على عدم ظهور أطفال في البث المباشر، ثمة أمهات ينهرون أطفالهم أمام الكاميرا عندما يقتربون منهم خوفا من قطع البث واتخاذ إجراء الحظر لحسابها. وهناك أيضا آباء يقومون بعمل مقالب مفبركة بأذية أنفسهم أو أذية بعضهم أمام أطفالهم، وتصوير ردود أفعال الأطفال وهم في حالة من الرعب والذعر والصراخ تنتابهم نتيجة تصديقهم لما يروا. هناك أمهات يصورون فيديوهات وهن يتحدثن بمواضيع للبالغين فوق 18 سنة ويستخدمون عبارات بذيئة، ويكون الطفل بجانبهم يستمع وكأن هذا هو سلوك حياة. نصيحتي لمستخدمي تيك توك أن يقوموا بإجراء الإبلاغ عن كل فيديو به انتهاك للطفولة، حتى وإن كان هذا الانتهاك من قبل آبائهم وأمهاتهم، كي يتوقفوا عن مثل هذه السلوكيات والحد من انتشارها وبالتالي الحد من الأذى والعنف الأسري.
شكرا للمهندسة هناء الرملي، ولا اللقاء في حلقة مقبلة من ديجيتال. يمكن العودة لكامل اللقاء على صفحة مونتي كارلو الدولية على موقع يوتيوب، وعلى صفحة برنامج ديجيتال مونتي كارلو الدولية على موقع الإذاعة mc-dualia.com.
سؤال ومستمع.
بعد اقتراحي لتطبيق سيجنال بديلا لواتساب ورددتني أسئلة كيف يمكن للمستخدمين نقل حساباتهم ورسائلهم إلى هاتف آيفون جديد. صحيح أن تطبيق سيجنال كان لا يتيح نقل الحساب مع الرسائل المحفوظة إلى جهاز جديد بسهولة حفاظا على خصوصية المستخدم، ولكن مع اتساع جمهور المستخدمين أضاف المطورون أسلوبا سهلا لنقل الحساب والرسائل. عليكم قبل مسح بياناتكم على جهاز الآيفون القديم تثبيت وتفعيل سيجنال على الهاتف الجديد، وبعد فتح التطبيق تحديد النقل من جهاز iOS، ثم اختيار النقل عبر الرمز المربع للمسح الضوئي أو QR كود، ويجب أن يكون الهاتف الجديد إلى جانب الهاتف القديم. فبعد المسح الضوئي من خلال كاميرا الهاتف الجديد يبدأ التطبيق نقل الحساب والرسائل، ويطلب منكم التطبيق بعد ذلك التثبت من الرقم التعريفي الشخصي لسيجنال أو البين كود. يدعم الرقم التعريفي الشخصي من سيجنال البين كود بعض الميزات مثل المعرفات المعتمدة على أرقام الهواتف، ويسمح الرقم التعريفي الشخصي باستعادة حسابك وإعداداتك وجهات اتصالك وكل من قمت بحظرهم إذا فقدت أو استبدلت جهازك بآخر. يساعد أيضا الرقم التعريفي الشخصي أو البين كود اختياريا على قفل التسجل، وذلك لمنع الآخرين من التسجل برقم هاتفك دون علمك. مستمعينا الكرام، إن كان لديكم أسئلة واستفسارات لبرنامج ديجيتال يمكنكم التواصل معي عبر البريد الإلكتروني digital@mc-dualia.com.
ملف الأسبوع.
بدأت في حلقة سابقة من ديجيتال حوارا مع داود إبراهيم، أستاذ محاضر في مجال الصحافة الاستقصائية والإعلام الجديد والموبايل جورناليسم، للتعريف بالصحافة الاستقصائية وبأهدافها وممارساتها. أتابع الحوار معه حول الممارسات اليوم للصحافة الاستقصائية في العالم العربي وفي لبنان تحديدا. لبنان البلد الغارق في الفساد ومختلف أنواع الأزمات والفضائح، حيث تتنافس وسائل الإعلام على إصدار تحقيقات وتقارير استقصائية، وكل وسيلة لها الحقيقة الخاصة بها، أي حسب اتجاهها السياسي الحزبي والطائفي وحتى المذهبي. من هنا كان من الضرورة العودة للتذكير بمبادئ الصحافة الاستقصائية والممارسة الأخلاقية للصحافة الاستقصائية. داود إبراهيم،
لأعطي مثال أنه لما بنحكي عن العالم العربي ولبنان مثالا، للأسف في بعض التحقيقات تنطلق مسبقا مع خطة توجيه، يعني للأسف إذا تم تناول قضية لينشغل عليها تحقيق استقصائي بيكون محطوط مين المجرم مسبقا، يعني أنه محاول لتركيبه باتجاه محدد، وهذا الشيء بيفشل انه من خلال امثلة كتير شفناها. انه اذا جينا بدنا نحكي عن ملف قضائي وفعلا نحن مستبقين الحكم القضائي ومعتبرين انه خلص انجز وبلشنا نركب الادلة والقصة والسيناريو حسب هيدا الموضوع، بس انا هون انه استبقت الحكم، استبقت الادلة اللي عم جيبها، يعني صرت عم وجه الامور باتجاه محدد. في نظرية بالصحافة الاستقصائية بتقول الفرضية، يعني انا بفترض انه فلان مرتكب وبروح افتش على المادة، بس اذا اثبتت المادة عدم صحة فرضيتي لازم اقتنع بالفرضية اللي انتهيت لها أو بالنتيجة اللي انتهيت لها، بغير الفرضية بحسب المعطيات اللي عندي. للأسف عنا بلبنان أو بالعالم العربي لما بيكون في متهم خلص بنصير أنه أوقات نهمل الأدلة اللي عم تطلع وممكن تخفف من جرمه أو تغير الجرم باتجاه تاني أو توزع الجرم وتقسمه، منضل مصرين على توجيهها بنفس الاتجاه، وهذا اللي عم بفقد 3/4 التحقيقات الاستقصائية من قيمتها. يعني أنا أوقات بشوف تحقيقات استقصائية بتطلع على التلفزيون، غالبا للأسف الاهتمام بالريت والاهتمام بالإثارة بيكون على حساب الدقة، على حساب المستند، على حساب القصة، قدرة أنه ركوب موجة الأخبار المثيرة أو هذا الخبر بيجيب تفاعل، فأنا بعمل قصة استقصائية لتوجه العالم باتجاه محدد بغض النظر عن المعطيات اللي عندي. فأوقات بيطلع أكثر من مرة شفناهم بيطلعوا يسموا أشخاص، يتصلوا الأشخاص ويقولوا ما قلنا علاقة بهذا الموضوع، يقول له إيه بعتذر يمكن اسمك طلع معي بالغلط. مش مسموح بالصحافة الاستقصائية يصير هذا الشيء، مش مسموح نسمي ناس بلا ما يكون عندنا مستندات الدين هيدي الناس، مش مسموح نحط شبهة حول أشخاص عاديين إذا كنا عم نحكي عن أشخاص عاديين ومؤسسات عادية، غير الارتكاب السياسي لما بنحكي عن مسؤولين وارتكابات سياسية، بس شركات وغيره أنا اتهمها بالفساد وخلي شبهة فساد تحوم حولها وأنا ما عندي أي دليل واستبقت أو زتيت عدة أسامي بس للإثارة والاستعراض، هذا شيء غير مقبول وغير أخلاقي. للأسف هذا الشيء اللي عم بيصير عنا بكتير قصص وكتير مطارح.
داود إبراهيم، هنا يطرح السؤال أيضا من ناحية خلفية المؤسسة الإعلامية التي تقوم بالعمل الاستقصائي، والتي غالبا ما تثير الشبهات حول شخصيات أو شركات معينة بسبب كونها ممولة مثلا من أحزاب سياسية أو رجال أعمال وليست وسائل إعلام مستقلة.
لما بيكون في أجندة للموقع أو للوسيلة الإعلامية، أو لما بيكون في خلفية وتمويل محدد، تلقائيا بيكون اختيار المواضيع للأسف عائد أو يتطابق مع توجهات وتمويل هذه المؤسسة. نحن أوقات منقول مش مشكل إذا في تمويل وعم نشتغل على تحقيق استقصائي، بس بالآخر ما نواجهه بالحقيقة. يعني لنفترض هيدا الحزب اللي ضد هيدا الحزب واثنيناتهم ارتكبوا فساد، إذا قرر هيدا الحزب بوسيلته الإعلامية يفضح الحزب الثاني بفساده، أنا ما عندي مشكل عم يفضحوا بعضهم، بس بدي فعلا يكون في مستند ووثيقة تجرم هيدا الحزب. مش إذا مطرح من المطارح وصل إنه مستند ممكن يورط الحزب نفسه بخلال فساد الطرف الآخر يصير حرفه أو صرف النظر عنه، هذا شيء مش مقبول ومش مسموح. يعني ملف الفساد لازم فعلا يحدد كل المكامن، كل الاشياء الخفية والزوايا اللي بهيدا الملف. للأسف هيدا الشيء اللي ما عم بيصير عنا. بهيدا السبب لما بتشوفي قصة استقصائية بلبنان عطول بتحسيها ناقصة، عطول بتحسي انه عم نحكي عن الفساد بس ما فهمنا وينه، عم نحكي عن قصص وعناوين بس فعليا اذا بترجع بتراجعيهم فقرة فقرة وملف ملف بالاشياء اللي عم يحكوها فعليا بتحسي هيدا الفساد؟ ما شفته، ما حسيته. مين الفاسد بالاخر؟ انه انا لما هدفي فعلا انه يتحاكموا الفاسدين وانشر الملف ويتم استدعاء الى القضاء استمعوا لأقوالي. طب أنا إذا عندي هيدي المستندات لازم أنا أول شخص روح ويكون مبادر وفعلا سهل عمل القضاء وأعطيه المستندات اللي عندي، لأنه أنا عملت دور يمكن هو ما عمله. وهذا اللي عم بيصير بالصحافة الاستقصائية بكل العالم. تعرفي بتجارب كتير غربية الصحافي بينشر المادة يمكن القضاء ما بيكون متابعها، بيكون ماضي عليها سنين أو تم تأييدها ضد مجهول، بس لما بينشرها للصحافي القضاء بيستدعيه ليشوف شو الدليل اللي وصل له أو شو الخيط اللي كان عم بيتابعه وبيزوده فيه من دون تزويده بالمصادر. مصادرنا لألنا، بس وثائق والمستندات اللي حصلنا عليها والأدلة هيدي ملك للقضاء لفعلا يجرم هيدي الأشخاص. وقال له شو عم بعمل أنا؟ وقال له شو دوري إذا فعلا بس الهدف أنه أنا عم بنشر بس يقولوا لي تعم أنا نحط فلان بالحبس لأنه أنت ذكرت أنه هو فاسد. إيه أنا ما بروح لحط فلان بالحبس، أو أنا لا ما بمثل قدام القضاء، ما أنا هدفي إحقاق العدالة، ما أنا هدفي فعلا أنه القضاء يمارس دوره اللي لازم يمارسه بغض النظر عن ما أخذنا وكل القصص اللي ممكن نحكيها عن دور القضاء بلبنان وخلفيات بعض القضاة بلبنان، بس بالآخر هدفي يمارس القضاء ويكون في عدالة.
شكرا لداود إبراهيم، أستاذ محاضر في مجال الصحافة الاستقصائية والإعلام الجديد والموبايل جورناليزم، للحديث صلة في حلقة مقبلة من ديجيتال عن أبرز أدوات والمخاطر والتحديات التي تواجه الصحفي الاستقصائي في ممارسة عمله. يمكن العودة لمشاهدة كامل اللقاء على صفحة مونتي كارلو الدولية على موقع يوتيوب وعلى صفحة برنامج ديجيتال مونتي كارلو الدولية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي مجلة ديجيتال أسبوعية التكنولوجيا الحديثة والإعلام الجديد والإنترنت، مجلة الجيل الرقمي والمستهلك المتصل من مونتي كارلو الدولية. يمكنكم التواصل مع برنامج ديجيتال عبر البريد الإلكتروني digital@mcdashdualia.com وعبر منصة لينكدين وعلى تويتر @salibi@mcd_digital وعلى صفحة برنامج ديجيتال مونتي كارلو الدولية على موقع مونتي كارلو الدولية mcdashdualia.com. إلى اللقاء مع تحيات نيف الصبي.